بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم قصة آية. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. تعودنا في هذا البرنامج أن نتوقف مع قصص الآيات القرآنية وأسباب نزولها والفوائد التي يمكن أن نخرج بها من هذه الآيات القرآنية، ونحن نذكر بعضا من هذه الفوائد، وإلا الآيات مليئة بفوائد وأحكام كثيرة فاتت علينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنكم. وباسمكم جميعا أرحب بأخي في الاستوديو الشيخ عبد العزيز بن صالح الزهراني، إمام جامع بن يماني في مدينة جدة، وأحد القراء المميزين الذين أسأل الله لهم التوفيق والسداد. اليوم يا شيخ عبد العزيز سوف نتوقف مع آية في سورة الأنفال تتحدث عن الاستغفار، وأن الاستغفار أمان للمجتمعات المسلمة من وقوع عقاب الله سبحانه وتعالى وعذابه. فلعلنا نستمع إلى الآيات ثم نعود في الحديث حولها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
الله أكبر. قصة الاستغفار يا شيخ عبد العزيز قصة جميلة في القرآن الكريم، ولو أتينا نستعرض الآيات القرآنية التي أمر الله فيها بالاستغفار وذكر الله فيها فضل الاستغفار وذكر فيها عاقبة المستغفرين لطال بنا الحديث، لكن يعني من الآيات المشهورة في هذا في قوله سبحانه وتعالى في قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قوله سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا قومهم بالاستغفار والتوبة والرجوع والإنابة، والله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين، يحب أن عبده يستغفر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الله سبحانه وتعالى يحب هذا. والاستغفار ليس بالضرورة أن يكون عن ذنب، فإنك الإنسان لتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى لا يكاد ينفك عن الذنب، لأنه لم يملأ كل لحظة من لحظات حياته بطاعة يتقرب بها إلى الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد، ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي روايات يستغفر 70 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين، والملائكة رضي الله عليهم السلام يستغفرون لمن في الأرض. شوف يعني قصة الاستغفار قصة طويلة، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يعيننا على الإكثار من الاستغفار. هذه الآية التي قرأتها يا شيخ عبد العزيز لها قصة. النبي صلى الله عليه وسلم واجه من المشركين شدة لا يعلمها إلا الله، وإهانات ومضايقات، يعني يراد له بأي وسيلة أن يتوقف عن هذه الدعوة، ولكن لم تفلح كل المحاولات في صده عليه الصلاة والسلام، واستمر. وبالله يا شيخ عبد العزيز لو حصل أنه توقف عليه الصلاة والسلام عن الدعوة، هل كان سيبلغنا أنا وياك الإسلام؟
لا والله
لا. لكن صبر عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد وصبر، ولذلك أنا وإياك اليوم نقال لنا مسلمون، والمسلمون في أنحاء الأرض بالملايين، وكلهم في موازين حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أي استغفار، حتى كلامي أنا وياك الآن الذي نقوله الآن للناس في الشاشة في موازين النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا كلنا نأخذ منه عليه الصلاة والسلام. بل المزية التي إن كان لنا مزية ولكلامنا فهو لأننا أخذنا منه، لأننا تلاميذ هذه المدرسة، وهذا هو الفخر الحقيقي للمسلم، أن يكون تلميذ في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، يتلقى هذا الوحي، هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك نحن نشعر بالثقة، نحن نتكلم ونحن واثقون من أنفسنا وواثقون مما نقول، لأننا أخذناه من هذا المصدر الموثوق. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني المشركين، وما كان الله ليعذبهم معذبهم وهم يستغفرون. فجعل أمانين لهؤلاء، وجود النبي صلى الله عليه وسلم صمام أمان، لا يمكن أن يأتي عذاب يستأصل الناس والنبي فيهم، ولذلك لم يعذب، لم تعذب أمة من الأمم ورسولها فيها، وإنما يؤمر النبي بأن يخرج
حتى يقع العذاب.
نعم، أخرج أنت وأسرتك، أنت ومن وأتباعك، ثم يأتيهم العذاب، أليس كذلك؟
بلى.
لذلك نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله بأن يصنع السفينة ويركب فيها هو من معه من المؤمنين،
وكل زوجين اثنين، ومن
يأخذ من كل زوجين، ثم جاءهم العذاب فهلكوا كله، حتى زوجته وولده. هود عليه الصلاة والسلام أيضا جاءتهم الصيحة، خرج صالح، لوط، كلهم خرجوا فوقع العذاب، ولو بقي النبي فيهم ما أصابهم العذاب، لأن النبي أمنة لقومه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. ولذلك أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قصة هذه الآية، وقبلها البخاري ومسلم رووا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف المغفل، يعني بدل ما يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
فاهدنا
إليه، لكن خذلان والعياذ بالله، حتى يعلم الإنسان ليست المسألة يا شيخ عبد العزيز لا فيها ذكاء ولا فيها وجاهة، وإنما هو توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. ولا أبو جهل ابن هشام كان يعني من شيوخ قريش الكبار، فدعا بهذه الدعوة، فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
اللهم صل على رسول الله.
فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجر إلى المدينة، وجاء أبو جهل ومن معه من المشركين في معركة بدر، قضى الله عليه في تلك المعركة. ولذلك من اللطائف الجميلة أنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال لرجل من سبأ من اليمن، قال له: من أين أنت؟ فقال: أنا من اليمن. قال: أنت من قوم سبأ؟ قال: نعم. قال: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة، يقصد بلقيس رحمها الله رضي الله عنها، بلقيس عندما آمنت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فقال: ما أجهل قومك الذين ملكوا عليهم امرأة؟ فرد عليه رد مفحم هذا الرجل اليمني، فقال: بل أجهل من قومي يا أمير المؤمنين قومك قريش، عندما قالوا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هلا قالوا فاهدنا إليه. فالشاهد أن هذه الآية لها قصة، هذه القصة التي وقعت، وهي أن هذا أبا جهل ومن معه كانوا يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فقال الله: لا يمكن أن نفعل بهم ذلك يا محمد وأنت فيهم، حتى وأنت بين هؤلاء المكذبين المشركين أنت أمان لهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، أي إلى الهجرة، وهاجر وهزمهم الله في بدر وقتلهم، وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وحلمه مع هؤلاء المشركين، بالرغم من قولهم أمطر علينا حجارة من السماء، إلا أن الله لطف بهم وما ترك لهم مجالا حتى يرجعوا إلى الحق، ولذلك أسلم كثير منهم، أسلم كثير من كبار قريش، وأيضا أسلم كثير من أبنائهم. فعندك على سبيل المثال أبو جهل، هذا يعني يعتبر فرعون هذه الأمة، مناصبة للعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وتعذيبا لأتباعه. ابنه عكرمة رضي الله عنه دخل في الإسلام وأصبح من قواد الإسلام الكبار، عكرمة ابن أبي جهل وهو من قواد الإسلام الكبار. عندك خالد بن الوليد رضي الله عنه، أبوه الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ولكن ابنه خالد بن الوليد رضي الله عنه هو سيف الله المسلول. فالله سبحانه وتعالى أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الكافرين صحابة كرام رضي الله عنهم، هم الذين فتحوا بلاد الإسلام. خالد بن الوليد ماذا كان دوره في معارك الإسلام؟ دور بارز في معركة اليمامة، في حروب الردة نفع الله به نفعا عظيما، وانتصر الجيش الإسلامي بوجود خالد وحكمة وحنكة، رجل قائد عسكري معروف، في معركة اليرموك كان له دور بارز رضي الله عنه في قيادة الجيوش الإسلامية وهزيمة الروم، في معركة القادسية أيضا. لكن لأن عمر رضي الله عنه رأى رأيا يدل على حكمته، ورأى الناس يعني كأنهم بدأوا يغترون بخالد ويقولون ما دام خالد موجود ما عليكم، فقال تعال يا خالد ارجع خلك في الجيش، تعال يا سعد بن أبي وقاص قد الجيش. فقاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه معركة القادسية وانتصر المسلمون. ولذلك يقولون قال عمر خشيت أن يتعلق الناس بخالد. سبحان الله، عمر رضي الله عنه ذكي
ملهم
ملهم. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه نفع الله به مع أن والده هو المغيرة بن الوليد بن المغيرة كافر ومات على الكفر. فلذلك هذا يفتح الأمل يا شيخ عبد العزيز للدعاء، أنك لا تيأس، بل إذا رأيت الإنسان رأسا في الشر فترفق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رأسا في الخير. وقد حدث هذا كثيرا، وقد يعني هناك كثير من الدعاة الآن المشهورين كانوا رؤوسا في الضلال، بل ورؤوسا في الكفر بعضهم في النصرانية وفي اليهودية، ثم هداه الله للإسلام بدعوة أحد من المسلمين المترفقين الطيبين الذين استطاعوا أنهم يوصلون الإسلام له بطريقة أو بأخرى، فأصبح هذا الرأس الذي كان رأس في الضلال وفي الكفر أصبح من كبار الدعاء، وأصبح يتحمس بشكل يا شيخ عبد العزيز ما تتصور. والله لقد لقيت رجل من كبار الدعاء المعروفين الآن كان رأسا في الكفر وفي النصرانية وفي التثليث، وصباح مساء يقول إن الله له ولد والله ثالث ثلاثة، ثم هداه الله للإسلام. والله يا شيخ عبد العزيز إنه ما أدري هل كم ينام في اليوم، ربما 4 ساعات 3 ساعات بالكثير، وباقي وقته في الدعوة إلى الله بشكل يعني تقول. أنا لما تسألت كم لك منذ أسلمت قال لي 7 سنوات فقط. والله إن له من الجهود والتأثير تقول هذا له 70 سنة وهو في الإسلام. فالداعية البصير الموفق يستثمر مثل هذه الإشارات الموجودة في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في التلطف والترفق بالناس. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك نذكر يعني آية في قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. تذكر الشيخ عبد العزيز عندما قلنا في سورة الجمعة أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال بعض الصحابة عندما قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، يعني كانوا متجمعين ومتحلقين حولك ثم انفضوا كلهم. فالله يقول لولا أنك يا محمد لطيف مع الصحابة وطيب ومتواضع ولين الجانب تبتسم وتحسن القول لهذا. وأحيانا بعض الناس يأتي أو بعض الأعراب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل في الإسلام فيغلظ القول فيثور الصحابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا بيني وبينه، خلوه أنا أتفاهم أنا وياك. وجاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في المسجد وبال في المسجد، يعني موقف صراحة ما يحتمل، صح؟ تخيل واحد الآن يترك الدنيا يترك المنطقة كلها ويجي يتبول وسط المسجد، يعني ضاقت عليك الدنيا. فالصحابة رضي الله عنهم قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم قاموا عليه وأرادوا أن يضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه حتى اتركوه حتى يقضي حاجة. ثم قال له يا أعرابي إن هذه البيوت ليست لهذا، وإنما هي للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، وأمرهم أن يأتوا بذنوب ما ويهرقوا على هذا وانتهى فيكم.
الله أكبر.
بكل بساطة هذه المدرسة التي نحن نريد أن نتعلم فيها ونجعلها قدوة، ولا ننفر الناس من الدين ونأخذ الناس بالتي هي أحسن. أولا هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هو هذا الذي ينفع أصلا. أما الشدة والقسوة والعنف ما تنفع، خاصة أنك تدعو الناس إلى أنهم يعتنقوا شيء ويعتقدون بقلوبهم، والناس لا يعتقدون بقلوبهم بالعصا، تضرب تقول غصب عنك أنك تؤمن بي ما يمكن. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، هذه قاعدة، قد تبين الرشد من الغي، يعني قد تبين وعاد الإنسان يختار ثم يصبر على ما يختار، إن اختار الحق فيبشر بالخير وإن اختار الباطل فيصبر على ما يترتب عليه. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يا شيخ عبد العزيز، هي رسالة لكل من يقرأ القرآن الكريم أن يكثر من الاستغفار، وقتك لا بد أن تعمره بالاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عظم من شأن الاستغفار وقال والله إني لأستغفر الله في اليوم والليل أكثر من 100 مرة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون هذا منه، وعائشة رضي الله عنها تقول ما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، وذكرت أنه منذ أن نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأمر، والله سبحانه وتعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الله يحب أن يرى العبد يستغفر ويلجأ ويكثر من الاستغفار لكي يغفر له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي أن رجلا أذنب فقال استغفر الله، فقال الله سبحانه وتعالى عبدي وعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، تشهد أني قد غفرت له. ولذلك الشيطان يريد أن يظفر منك أنك تستغفر، تقول والله أنا استغفرت مرة والله صرت أستحي من ربي أذنب وأستغفر، فقال ود الشيطان أن يظفر منا بهذا، أن يقول الإنسان والله خلاص أنا أذنبت واستغفرت أكثر من مرة وصرت أستحي ما عاد بستغفر، ود الشيطان أن يظفر بهذا، لا تترك الاستغفار لو أذنبت 1,000,000 مرة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.
وغير هذا من الفوائد اللي من الاستغفار
مثل إيش يا شيخ؟
أنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا بأموال مبنية جنات وأنهار، الكل يطلب هذا الآن، الكل يطلب الخير والرزق هذا، فهو من الاستغفار،
من نتائج الاستغفار. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا. والله إنها مجربة يا شيخ عبد العزيز، قسما بالله إنها تضيق على الإنسان أحيانا بعض الظروف، والإنسان لا ينفك عن كربات في الدنيا، ما دمت أنك تعيش في الدنيا توقع المصاعب والكربات والمشاكل في الاختبارات في الامتحان في الوظيفة في الولد في الزوجة في الوالدة في الإنسان مبتلى. لكن والله أن الاستغفار سبحان الله العظيم أنه يفرج الله به الكربات ويقضي به الحاجات، وتشعر أنت بتيسير الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب، فصدق الله سبحانه وتعالى وصدق وعده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الاستغفار وأن يجعلنا من المستغفرين وأن يكفينا شرور أنفسنا وشر النسيان. لذلك أنا أقول يعني يلزم الإنسان الاستغفار حتى يقول الناس أنه موسوس من كثر ما هو يستغفر، استغفر الله استغفر الله، خاصة وأنت في سيارتك يا شيخ عبد العزيز وأنت في الانتظار في ما أكثر أماكن الانتظار التي نقفها في زماننا هذا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم اللهج ولزوم الاستغفار حتى نلقاه سبحانه وتعالى وقد غفر لنا ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر، فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. والحمد لله على هذا الفضل العظيم، ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.